السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية وثالثة ورابعة مع برنامجي وبرنامجكم رحلة التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأظن أن قد بدأنا برحلة التدبر في تطبيق في سورة العصر، ويسر الله سبحانه وتعالى أن تحدثنا شيئا يسيرا عن الآية الأولى من هذه السورة التي هي ثلاث آيات، والعصر. الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، أما العبد الضعيف فلا يقسم إلا بالله عز وجل. الإنسان يجب فعلا أن يعظم الله سبحانه وتعالى أكثر من تعظيمه للبشر. الآن الإنسان إذا أراد أن يتحدث باسم الأمير أو باسم رئيس الدولة أو باسم الملك يخفض صوته ولا يبتذل اسم الملك في كل لحظة من حياته، يرى أن اسم الملك أمر خطير يجب أن ينتبه له. أما الله سبحانه وتعالى وهو خالق الكون وملك الملوك ورب الأرباب يبتذل اسمه كثير من الناس، وهو يلعب الورقة وهو يلعب الكرة في قضية بسيطة في الطبخ ولا في لعبة من اللعبات، يحلف بالله أنا فعلت كذا والله ما فعلت كذا. لا يجوز للإنسان أن يبتذل اسم الله سبحانه وتعالى إلا في الأمور العظيمة، يأتي باسم الله العظيم ليعظم هذا الأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقسم بالله لتعظيم أمر من الأمور. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر من لا يأمن جاره بوائقه، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فاسم الله سبحانه وتعالى لا يجوز ابتذاله ولا يجوز التلفظ به إلا في الأمر العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فيجب أن يعظم بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. من المسائل في مسألة القسم، إذا أردنا أن نخرج في رحلة التدبر إلى بعض المسائل الفقهية، هل يجوز للإنسان أن يقسم بصفة من صفات الله عز وجل؟ يعني بدلا من أن يقول والله يقول مثلا والكريم، أو يقول مثلا بعزة الله سبحانه وتعالى، أقسم بعزة الله، أو أقسم بقدرة الله، أو أقسم بجلال الله، أو أقسم بكمال الله سبحانه وتعالى. يجوز أن تقسم بالله أو تقسم بصفة من صفاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعيد بن العاص أو بن أبي العاص كما في صحيح مسلم، يا رسول الله إني أجد وجعا في جسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وإبليس أقسم بعزة الله، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. إذن يجوز للإنسان أن يقسم بالله أو بصفة من صفاته، لكن الأفضل أن يقسم الإنسان بالله سبحانه وتعالى أو بالأسماء الواضحة لله عز وجل. ولذلك هنا ترد مسألة، هل يجوز للإنسان أن يقسم بآيات الله عز وجل؟ سألت هذا السؤال في مجمع من الإخوة والأخوات، فبعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، والصحيح فيه التفصيل. ودائما خذوا هذه القاعدة، الآن تذكرتها، القاعدة تقول بالتفصيل يكون التحصيل. كثير من المسائل الصحيح فيها التفصيل، وإذا سئلت عن كتاب الصحيح فيه التفصيل، وإذا سئلت عن شخص الصحيح فيه التفصيل، في كذا أصاب وفي كذا أخطأ، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها حق مطلق. يجوز للإنسان أن يقسم بآيات الله فيقول أقسم بآيات الله لم أفعل كذا أو فعلت كذا، إذا كان مقصوده بالآيات الآيات المقروءة وهي كتاب الله عز وجل، فكتاب الله هو كلام الله عز وجل وكلامه صفة من صفاته. أما إذا كان يقصد بآيات الله سبحانه وتعالى هذه الآيات المبثوثة في الكون، الشمس والقمر والليل والنهار، فهذه من آيات الله عز وجل، فهي مخلوقة لا يجوز القسم بها. ومع ذلك أقول فليترك الإنسان هذا اللفظ المجمل، وإذا رأد أن يقسم يقسم بالله سبحانه وتعالى بكل وضوح وبيان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، تلاحظون أن جواب القسم جاء يحكي حقيقة عظيمة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ليس فردا من بني الإنسان أو قوما من بني الإنسان أو مجموعة أو أمة من الأمم وفقط، لا، إن الإنسان. ولذلك أهل اللغة يقولون ال هنا الاستغراقية تستغرق كل الإنسان، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان كله في خسارة في خسارة، ثم جاء الاستثناء من ربنا سبحانه وتعالى رحمة منه بنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعندنا هنا مجموعة من المسائل التي يجب أن نتوقف عندها. أولا، إن الإنسان لفي خسر. لاحظوا التعبير، ما جاء إن الإنسان خاسر، لا، إن الإنسان لفي خسر. وفي ماذا تفيد؟ الآن الماء في الكأس، الماء في الكأس يفيد أن الظرف محيط بهذا الماء من جميع الوجوه، إذن محيط به. إذا قلت الكأس على الطاولة، ليس داخلا في الطاولة وإنما هو عليها، لكن إذا قلت الماء في الكأس فهو في داخله. إذن الإنسان في خسارة، ليست الخسارة بجواره أو عن يمينه أو فوقه أو تحته، لا، هو داخل في الخسارة، هو داخل في الخسارة. وهذا يدل على عظم هذه الخسارة، وأنه خسران من جميع الوجوه، من جميع الوجوه، لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان الذي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن من عنده هذه الصفات الأربع هو الذي يسلم من هذه الخسارة. لا يكفي صفة واحدة، الآيات متتالية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لم تأتي الآيات إلا الذين آمنوا أو عملوا الصالحات أو تواصوا بالصبر أو تواصوا بالحق، لابد من هذه الصفات كلها. لو قال إنسان أنا مؤمن، لكن سألناه أتصلي؟ لا. أتزكي؟ لا. أتحج؟ لا. أتبتعد عن المحرمات؟ لا. أتظلم الناس؟ نعم. أتبر بوالديك؟ لا. أترتكب المحرم؟ نعم. أترتشي؟ نعم. أتسرق؟ نعم. إذن مؤمن على أي شيء؟ ما يمكن أن نصدقك ولا أن نقبل منك وأنت تزعم الإيمان وليس عندك عمل صالح، بل العمل الصالح ركن الإيمان الركين. ولذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وتصديق بالجانان وعمل بالجوارح والأركان. هذه لا نقبلها لو ادعى إنسان الإيمان مع أنفسنا، لا نقبلها، فكيف نقبلها لله عز وجل؟ هذه قسمة جائرة. يعني لو جاءك إنسان وقال أنا أحبك وفي قلبي من المحبة والتقدير والتبجيل لك ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم من حين أن قال هذا الكلام أخطأ في حقك، شتمك، ضربك على وجهك، قصر في حقوقك، استهزأ بك، سخر بك، ظلمك، سرق مالك، هتك عرضك، ثم لما تحدثت معه كيف تظلمني هذا الظلم بغير حق وبدون مسوغ؟ فيقول لك لا يهمنك ما فعلته أمامك، المهم أني أكن لك في قلبي المحبة العظيمة. أنت تكذب، لو كنت تكن فعلا في قلبك المحبة العظيمة لما أخطأت علي هذا الخطأ. إذن أنت لا تقبل من الإنسان أن يزعم مجرد المحبة في قلبه وهو لم يعمل بمقتضاها، فكذلك لا يمكن أن تزعم مع ربك سبحانه وتعالى أنك مؤمن به ثم تخالف شرعه بالكلية، ثم تخالف شرعه في السياسة وفي الاقتصاد وفي التربية وفي علاقاتك الخاصة والعامة وعلاقاتك الإنسانية بشكل عام، ثم تقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى وأنا مؤمن بشرعه. الإيمان لا بد له من عمل. لو جاء مدرسا أحد الطلبة وقال له أنا سأخذ الأول، هذا ادعاء، أنا في قلبي أني سأخذ الأول، هذا مجرد ادعاء، ثم يتأخر في الدراسة ولا يحضر المحاضرات ولا ويهمل في الواجب وأخلاقه سيئة مع المدرسين ومشاركته ضعيفة وحلوله في الأسئلة الشهرية مضطربة ومختلفة وضعيفة، ثم بعد ذلك يريد أن يأخذ الأول، ما يمكن، ما يمكن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن لا تنسى أنه لا بد من هذه الأربع: إيمان بالله سبحانه وتعالى، عمل للصالحات يصدق هذا الإيمان الذي في قلبك، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. وقفة ثانية: إن الإنسان لفي خسر. الله سبحانه وتعالى يحكم على مجموع من الناس بالخسر، كما أنه يحكم على مجموع من الناس بالفلاح. لكن تعالوا يا أحبابي، هل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اقرأوه من أوله إلى آخره، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيحكم بالخسار على إنسان بسبب اسمه أو بسبب طوله أو بسبب عرضه أو بسبب قبيلته أو بسبب لون بشرته؟ لا. ولا يحكم الله سبحانه وتعالى في المقابل لإنسان بالفلاح لأنه طويل أو لأنه أبيض الوجه أو لأنه طويل القامة أو لأن اسمه محمد أو لأن اسمه إبراهيم أو أحد أسماء الأنبياء أو لأنه من قبيلة عربية أو لأنه من قبيلة ثرية. لا، الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أوصافا، أوصافا يمكن أن يتلبس بها وأن يرتقي في منازلها كل أحد. ومن أخفق في الاتصاف بهذه الأوصاف فقد أخفق في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكيم، ولأن الله عز وجل عادل، حتى ما يأتي أحد يوم القيامة يقول: يا ربي أنت حكمت علي بالخسار لأن وجهي ليس بجميل، أنت الذي خلقتني، يا رب أنت حكمت علي بالخسران المبين وبالنار لأن أهلي سموني كذا أو لأن أمي وأبي من قبيلة كذا. هذا ظلم، وحاشا لله عز وجل أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن الله سبحانه وتعالى جعل ميزان الخسارة والربح هو العمل الصالح والعمل السيء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى سيدخل جنات النعيم من آمن به وصدق برسله وعمل بمقتضى آياته وكتابه، سواء كان اسمه محمدا أو اسمه جورج أو ستيف أو ديفيد أو اسمه عربي أو اسمه أجنبي، المهم أن عمله عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه الحقيقة ويقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإياك أن تعتمد على أن أباك كان نبيا أو أن أباك كان شيخا أو أن أباك كان داعية أو أن أباك كان ثريا من أثرياء العالم، كل يخضع له وكل يلتفت إلى رضاه، أما أنت فلم تعمل العمل الصالح، هذا لا يصلح في ميزان الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يعني كأنه يقول لسان حاله: يا فاطمة، لا يأتي الناس يوم القيامة بالحسنات وبالصلوات وبالزكوات وبالحج وبالبذل وبالعطاء، أما أنت فتأتين بمجرد أنك فاطمة بنت محمد، هذا لا يغني عنك من الله شيئا. إذن هذه قاعدة مهمة يجب أن, 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 أن نعترف بها وأن نستحضرها دائما وأبدا. لذلك تجد أن بعض الناس يرى بسبب أنه عربي أو من الجزيرة التي يشتهر فيها العلم مثلا أنه أفضل من المسلم الذي يعيش مثلا في أمريكا أو في الصين أو في اليابان أو في بريطانيا. لا، لماذا أنت أفضل منه؟ لأنك تعيش بجوار مكة، لأنك تعيش بجوار الحرم بجوار الكعبة. هذا ليس هو المؤثر في ميزان الله عز وجل. المؤثر في ميزان الله عز وجل هل عندك عمل صالح أو لا. ولذلك ربما جاء يوم القيامة من ليس اسمه محمدا يدخل جنات النعيم قبل كثير ممن اسمه محمد، بل ربما ممن اسمه محمد يدخل النار، وممن اسمه جورج يدخل الجنة. ربما من كان يعيش في أقاصي الدنيا في أماكن ليس فيها إلا العدد القليل من المسلمين يدخلون في جنات النعيم ويصبحون في المنازل العليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يأتي أناس بجوار الحرام يعذبون عذابا أليما عند الله عز وجل. إذن تذكروا ميزان الله عز وجل في الربح والخسارة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم هنا مسألة نختم بها: إلا الذين آمنوا. آمنوا بماذا؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات لم يذكر المتعلق بالإيمان. إلا الذين آمنوا، آمنوا بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى الإيمان به. قولوا معي: آمنوا بماذا؟ بالله صحيح، بالرسول صحيح، بالملائكة صحيح، بالكتب صحيح، باليوم الآخر صحيح، بالقدر خير وشر صحيح، بالجنة، بالنار، بالصراط، بكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آمنوا به. إلا الذين آمنوا، آمنوا، آمنوا بصدق وإخلاص. وأصل الإيمان وقاعدة الإيمان التصديق، أن يصدق الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويصدق بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج رحلة التدبر. أستميحكم عذرا على قطع حديثي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.